أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمناسبة أن هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، فإنني أكرر التهنئة التي قدمتها بالأمس مع آخر يوم من شعبان واقتراب أول ليلة من رمضان، فأقول: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، يغفر الله لنا ولكم. أعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية وصلاح الحال والبال والمآل والعيال والحل والترحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. هذا لقاؤنا الثاني بعد المئتين بفضل الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الجزء الثاني بصفة خاصة، ومع الربع الثاني من الجزء الثاني بصفة أخص. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم امنن علينا يا رب بحج وعمرة، عمرة في رمضان، ويسر لنا حج بيتك الحرام في هذا العام يا ملك يا علام، آمين. تعالوا بنا نطوف حول هذه الآية في رحاب التفسير، وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان قال: بعدما أمر الله تعالى الجماعة المسلمة بالتوجه إلى المسجد الحرام بمكة، ناسب ذلك أن يبين بعض أفضال هذا البلد الأمين، فوجه الأنظار إلى بعض شعائر الحج. ولما كان الحج إلى البيت الحرام بمكة، فإن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج في هذا البلد الذي أمر الله بالتوجه إليه في الصلوات. ولكل مسلم مهما بعدت دياره فالقبلة واحدة للأمة المسلمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها. ولنأخذ في بيان المفردات: الصفا والمروة جبلان، شعائر الله جمع شعيرة وهي العلامة، والمراد بشعائر الله هنا مناسك الحج. حج البيت أو اعتمر، الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء النسك، والعمرة الزيارة، واعتمر زار. وفي عرف الشارع هي كالحج في الطواف والسعي، لكن ليس فيها وقوف بعرفة ولا منى ولا مزدلفة، وليس لها زمان محدود، فلا جناح أي فلا إثم. تطوع فعل الطاعة فرضا ونفلا. وقد وردت أحاديث نبوية في سبب نزول هذه الآية الكريمة، نذكر بعضها لتتضح الصورة ويتبين القصد. روى الإمام أحمد بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت: فوالله ما على أحد جناح أن يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجه الصحيحان. وقال رجال من أهل العلم: يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة يقول للناس: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن هذه الأحاديث رأى الشافعي وفي رواية عن أحمد والمشهور من مذهب مالك أن السعي بينهما ركن من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة. ورأى بعض الفقهاء أنه واجب، فإن تركه لزمه دم. ورأى أبو حنيفة أنه مستحب، والراجح أنه ركن ولا يجزئ عنه دم، وذلك لأن الأدلة تساعده. ولقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك السعي مأخوذ من طواف هاجر، من طواف هاجر عليها السلام أو رضي الله عنها، التي هي زوج إبراهيم وأم إسماعيل، وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فما زالت تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فعلى الساعي بينهما أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يتجه إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. قوله تعالى: من شعائر الله، أي مما شرع الله. أما قوله جل شأنه: فمن تطوع خيرا، فهذا النص يشمل جميع العبادات، أي فمن زاد عن الفريضة في الصلوات والزكاة والصيام والحج فإن الله شاكر يجزي الجزاء الأوفى، فيكافئ على الحسنة مكافأة كبيرة، كما جاء في الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكذا في الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رحم الله من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. وما من شك في أن التطوع في العبادات كلها له عند الله منزلة عليا. أخبر مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ورحم الله من قال: والمحسنون لهم على إحسانهم يوم الإثابة 10 أمثال، وجزاء رب المحسنين يجل عن عدد وعن وزن وعن مكيال. انتهى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك لهذه الآية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طوف بنا رحمه الله تعالى مع هذه الآية، فيعد ما قاله وما فعله من جنس التفسير الإجمالي. وأذكر شيئا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الآية تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، وقد علم ذلك نظريا وعمليا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، فما كان يدع صلى الله عليه وسلم في عمرته 4 أركان: الركن الأول الإحرام، والركن الثاني الطواف حول الكعبة، والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، والركن الرابع
الحلق أو التقصير على خلاف هل هو ركن أو واجب؟ فهذه العمرة في أربعة أركان: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج يزيد على ذلك في الأركان، فهذه الأركان الأربعة وأهم أركان الحج: الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني الحج هو الوقوف بعرفات. لأنه ممكن يكون الحج عرفة موجود دلوقتي وسمعنا ونقول الحج عرفة، قلنا نعم. الحج عرفة والإحرام والتلبية، آسف، التلبية من الواجبات، تلبية واجبات، طواف بالكعبة وتتخلله واجبات ومستحبات، والسعي بين الصفا والمروة ركن وتتخلله واجبات ومستحبات، والحلق أو التقصير على المفاضلة بينهما. الوقوف بعرفة ركن أعظم، الطواف طواف الإفاضة ركن يلي الوقوف بعرفة في الأهمية، لا يجبره مع الترك شيء من فدية أو كفارة. ثم يأتيك واجبات كالمبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة مع القدرة عليه وعدم وجود الأعذار والضعفاء. ويوم النحر فيه رمي الجمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، والطواف الذي هو طواف الإفاضة، والنحر ذبح الهدي. فهذه أربعة لا يضر فيها التقديم والتأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ويأتيك من بعد الأركان والواجبات سنن ومستحبات، كما ينبغي أن يعرف الحاج والمعتمر ما هي المحظورات والمكروهات والمبطلات. محظورات للإحرام ينبغي أن يتجنبها في الحج والعمرة، في عشرة محظورات تختلف بين الرجل والمرأة لكن يشتركان في الغالب الأعم: البعد عن الجماع ومقدماته ودواعيه، والبعد عن عقد النكاح والخطبة، والبعد عن اللغو، والبعد عن الخصومة. وأصل ذلك قوله تعالى: فمن حج فلا رفث، هذا المرتبط بالجماع ومقدماته وما إلى ذلك، ولا فسوق إظهار المعاصي والإعلان عنها كمن يجهرون بشرب الدخان وهم محرمون، ومن تتزين وتتبرج وهي محرمة، ومن يقع في المحرمات ويصر عليها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الجدال الذي يؤدي إلى الخصام وإغار الصدور. فالبعد عن هذا الجماع ومقدماته ودواعيه وعقد النكاح والخطبة، وإظهار المعاصي والجدال والمخاصمة والبعد عن المخيط والمحيط، والمخيط هو الثياب العادية، والمحيط هو لبس القلنسوة والعمامة وما إلى ذلك، وهذا خاص بالرجال. والبعد عن قص الأظافر أو نتف الشعر والأخذ منه، والبعد عن الطيب رجالا ونساء، وعدم تنفير صيد الحرم أو اصطيادها أو الإعانة عليه، وعدم قطع الشجر وما هو أخضر. هذه عشر محظورات ينبغي لكل من ذهب حاجا أو معتمرا أن يتعلمها تماما، وإلا رأينا الرجل يحرم وهو قد لبس سرواله أو إزاره أو ما يسمى بالشرط أو المهم الملابس الداخلية، أو رأينا مثلا من يقص أظافره، أو رأينا من يتطيب، أو رأينا من يرى حل زوجته له وهو محرم فيقع في الجماع أو مقدمات هذه مصائب، حتى إنه لو وقع في الجماع بطل حجه، ويلزمه أن يقدم بدنه ليس كبشا إنما بدنه التي تجزي عن سبعة يقدمها هو نتيجة وقوعه في هذا المحظور. الشاهد حتى لا أستطرد، قد علم أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان سواء كان في حج أو عمرة. الآية تقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عروة بن الزبير رضي الله عنهما ابن خالد ابن أخت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني ابن أسماء زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهما، عائشة فقيهة هذه الأمة رضي الله عنها، هو يسألها هذا السؤال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيقول يعني معناها يا خالتي لا جناح عليه إذا لم يسعى بين الصفا والمروة، يطوفون بمعنى يسعى. قالت لا لا يا ابن أختي ذهبت بعيدا، أنت فهمت خطأ، لو كان الأمر كما فهمت لقال الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا، لكن هنا الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإن كانت كلمة فلا جناح عليه توهم عدم ركنية السعي بين الصفا والمروة، مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن، حتى وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في هذا، اللي قال بأنه واجب واللي قال أنه مستحب وما إلى ذلك، لكن الرأي الصحيح أن السعي ركن. طيب لما هو كذلك لماذا قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لأن المسلمين كانوا يتحرجون من الطواف أو السعي بين الصفا والمروة لأي سبب؟ لسبب وجود صنمين، صنم على جبل الصفا وصنم على جبل المروة، هذان الصنمان يعرفان بإساف ونائلة، إساف ونائلة. ما قصة إساف ونائلة؟ رجل وامرأة في الجاهلية دخل الكعبة، والكعبة مكان معظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن كان الآن في الجاهلية الحديثة في صور تضاهي ما فعله إساف ونائلة مع الزحام وما إلى ذلك، وإن كان هذا من القليل النادر نظرا لأن كل من ذهب إلى هذا المكان يريد أن يطهر نفسه، يريد أن يكفر ذنوبه. فلذلك يجتهد في أن يكون نقيا طاهر القلب بعيدا عما يغضب الله عز وجل، ولكن في مخالفات كثيرة، في مخالفات كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهرها عدم التزام المرأة بحجاب شرعي كامل، ده في ظاهرة عجيبة موجودة الآن. نحن نعلم قصة الخلاف في النقاب ما بين كونه فريضة أو فضيلة، ومن أجاز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، ومن أوجب ذلك عليها، يعني قضية خلافية والخلاف فيها معتبر. لكن ما في خلاف على أن يد المرأة من عورتها، ولا في خلاف على أن جميع جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين عورة، وأنه يشترط لهذا الجسم الثياب الواسعة الفضفاضة السميكة غير الزاهية غير المطيبة ولا معطرة ولا ثياب شهرة. المخالفات في هذا موجودة، فالمرأة التي نراها منتقبة مكشوفة الذراعين، لأن الموضة في العباءات أكمام واسعة، وكان من الممكن أن يرى ذراع المرأة في حالتين: عند تكبيرة الإحرام للصلاة فتنحسر العباءة فتنزل فيرى ذراعاها، يعني كشفت عورتها، وكشف العورة من مبطلات الصلاة لأنه من شروط صحة الصلاة ستر العورة. الحالة الثانية لما كانت تشير بيدها عند الحجر الأسود، تشير هكذا الله أكبر أول مرة بسم الله الله أكبر، وفي المرة الأخرى الله أكبر، فكنا نرى الأيدي المكشوفة ربما يصل إلى بياض الإبطين أو سوادهما. مخالفات والله فظيعة. أنا أقول في نفسي نقاب مختلف فيه، لكن ظهور الأيدي هذه ليس محل خلاف عند فقيه من الفقهاء. قلت وكانت الحالتان عند تكبيرة الإحرام وعند الإشارة إلى الحجر الأسود مع بداية كل شوط، لكن الآن في شيء مستمر. ما هذا الشيء المستمر؟ المحمول، الجوال، الموبايل، النقال، هذا على يد وأذن المرأة في الغالب الأعم، ما هو المرأة فقط طبعا والرجال أيضا، لكن نراه بصورة ملفتة للنظر في أيدي البنات والنساء. فالموبايل هكذا، هذا الثوب الذي ألبسه الآن له أسورة، يعني لو لم يكن له أسورة لرأيتم بياض يدي إلى الكوع. فالمرأة ماسكة التليفون هكذا، واليد هذه تبدو واضحة مع سواد العباءة، حتى لو كانت اليد سمراء تبدو بيضاء. مخالفات، مخالفات في وسط الكعبة، في وسط المسجد الحرام، حول الكعبة في الطواف، أعوذ بالله من غضب الله. أعود فأقول إساف ونائلة انتهك حرمة الكعبة التي ينبغي تعظيمها وكانت معظمة في الجاهلية. لم يجد مكانا آمنا يخلو فيه إساف بنائلة سوى داخل الكعبة، فحين واقعها أي زنى بها في الحرام مسخهما الله عز وجل فتحولا إلى صنمين، تحولا إلى صنمين بعد فترة فتحت الكعبة فوجدوا هذين الصنمين، منهم من عرف أنه صنم إساف وصنم نائلة، منهم من عرف ذلك وأن الله مسخهما حجرين لما انتهك حرمة تعظيم الكعبة، فأرادت قريش أن تجعل منهما عبرة لكل من ينتهك حرمة الكعبة، فجاءت على الصفا ووضعت صنما لعله صنم إساف، وجاءت على المروة ووضعت صنم نائلة أو لعلها نائلة، يعني هل إساف على الصفا ونائلة على المروة ولا العكس، لست متثبتا من ذلك. فكان الناس يطوفون ويقول هو إساف ونائلة ويذكرون القصة على ما فيها من شعور بأنه ينبغي تعظيم الكعبة وأنه من انتهك حرمة الكعبة سيكون عبرة للأجيال. وجود صنمي إساف ونائلة على الصفا والمروة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الهجرة مثلا وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة ومجيء المسلمين لأداء العمرة ثم فريضة الحج في العام السادس من الهجرة وإلى أن حج النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع أو العاشر صلى الله عليه وسلم، لا يزال صنم أو صنم إساف ونائلة على المروة على الصفا والمروة على الصفا والمروة، فكان هذا فيه شيء يجدون تحرجا أن يكون الطواف على الصفا والمروة مع وجود هذين الصنمين، لذلك جاءت الآية بهذا الأسلوب فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني خلوا عنكم قضية إساف ونائلة وبقية الأصنام الموجودة في الكعبة، فالأمر لم يقتصر على إساف ونائلة كصنمين، بل هناك 360 صنما حول الكعبة تعبد من قبل أهل الجزيرة العربية عامة وقريش خاصة، على أن كل قبيلة لها صنم يخصها وهناك أصنام عامة، إلى أن جاء الوقت الذي تم فيه الفتح والنصر المبين وهدمت وحطمت تلك الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكانت هذه الآية بمثابة المرحلية تدرج، يعني لا عليكم في أنكم تجدوا صنمي إساف ونائلة على الصفا والمروة، أنتم عليكم أن تؤدوا السعي بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لهذا لم يقل الله عز وجل فلا بد أن يطوف بهما أو فواجب أن يطوف. قال فلا جناح عليه. لماذا؟ لهذه الأسباب التي نذكرها. وهذه الآية من بين الآيات المظلومة في فهمها كما فهمها عروة بن الزبير خطأ وصوبت له خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات فقيهة هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها. فأدرجت هذه الآية بين الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، يعني في الجزء الأول من الآيات المظلومة. الآيات المظلومة جزءان جعلتهما في مجلد واحد وأردفتهما بالأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وإن شاء الله الكتب موجودة على قناتي على التليجرام، ولو كان الشيخ علي موجودا معنا الآن لرأيتم الرابط مباشرة بمجرد الحديث عن كتابي آيات مظلومة أو أحاديث مقلوبة. بعد هذا التطواف الذي لا بد منه في بيان معنى الآية ولو على سبيل الإجمال أو شرعنا في شيء من التفصيل، نذكر لمن أراد اختصارا التفسير الموجزة لهذه الآية. ففي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال: إن الصفا والمروة هما جبلان معروفان بمكة. يعني عندنا بقايا الصفا والمروة عند السعي، وجزء أكبر خارج المسجد الحرام مبني فوقه قصور الصفا. يبقى إن الصفا والمروة جبلان معروفان بمكة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من متعبداته. فمن حج البيت زاره معظما له أو اعتمر قصد البيت للزيارة يعني العمرة فلا جناح عليه، فلا إثم عليه أن يطوف بهما بالجبلين. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهما، فكره المسلمون الطواف بينهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن تطوع خيرا، أي فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة وطاعة، فإن الله شاكر مجاز له بعمله، عليم أي بنيته. وفي تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الصفا جمع صفات وهي الحجارة البيض، والمروة حجارة سود، والأظهر أن الصفا الحجارة الصلبة التي لا تنبت، والمروة الحجارة الرخوة. وقد قيل ذكر الصفا باسم إساف، وأنست المروة بنائلة. قيل ذكر الصفا باسم إساف وأنست المروة بنائلة. شعائر الله التي جعلها لعبادته معلما، أو أنه أشعر عباده وأخبرهم بما عليها من الطواف بهما. حج البيت أي قصد، فالحج القصد أو العود مرة بعد أخرى، لأنهم يأتون البيت قبل عرفة وبعدها للإفاضة، ثم يرجعون إلى منى، ثم يعودون إليه لطواف الصدر أي الإفاضة أو الركن، كذا يسمى طواف الإفاضة الركن الصدر. والعمرة القصد أو الزيارة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية تعظيما لإساف ونائلة، يعني بعد ما كان إساف ونائلة للعبرة، مع مرور الوقت عظموهم وتبركوا بهم وعبدوهم من دون الله. لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية فنزلت، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية تعظيما لإساف ونائلة، تحرجوا بعد الإسلام أن يضاهوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنزلت الآية. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلذلك أسقط أبو حنيفة رحمه الله تعالى السعي، ولا حجة في ذلك، لأن لا صلة مؤكدة، كقوله ما منعك ألا تسجد، يعني أن تسجد. قوله ومن تطوع بالسعي بينهما عند من لم يوجبه، أو من تطوع بالزيادة على الواجب، أو من تطوع بالحج والعمرة بعد أدائهما. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد عليه السحائب والرحمة والرضوان، يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي من أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عبادة. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع وحده كما يشرع مع العمرة والحج، وهو عبادة مفردة. حتى إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن استطاعه، يعني مع كل دخول للمسجد الحرام ينبغي أن يطوف بدلا من ركعتي تحية المسجد، لكن هذا صار الآن صار غير ممكن. لو لم يكن أحدنا محرما ما يدخل حول الكعبة ويطوف، يدخل صحن المسجد الحرام للطواف، وإذا وجد الصحن مزدحما طاف من الأدوار الأخرى، دور الثاني أو الثالث، السطح هكذا، يعني هكذا. فكنا قديما إذا دخلنا المسجد الحرام نطوف، والأمر على حسب السعة، يعني وجدنا فرصة نطوف، ما وجدنا وفي زحام شديد لا نفعل، ونقول ندع المجال للطائفين للمعتمرين أو للحاجين وهكذا. فالطواف عبادة مفردة، فأما السعي فلا بد من بعد الطواف، ولا سعي بلا حج أو عمرة، لا سعي بلا حج أو عمرة. الطواف حول الكعبة 7 أشواط، أما السعي بين الصفا والمروة فيسمى سعي ويسمى طواف أيضا، وهو سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وليس كما يفعله البعض فاهم أنه يروح ويرجع ده شوط فيعمل 14 شوط بدل 7. فنلاقيه ما شاء الله يعني رجليه تورمت، نقول له ايه العافيه اللي عندك دي يا فلان، ولا اصل والله عملت كذا عملت كذا. يا عم اتعلمه بقى، الحج ركن او العمره واجب، لابد من العلم بهما. سبعه اشواط بتبدا بالصفا وتنتهي عند المروه، فالذهاب شوط والعوده شوط، وليس الذهاب والعوده. إذن السعي لا يؤدى منفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج، وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان، نوع يتعبد لله، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة في غير زمانها في غير مكانها، وهذا منه. يعني الآن لا نقول تعالوا بنا نجلس في العرفة أو نبيت في المزدلفة، الدنيا هادية وهاوية وما نجد أحدا هناك، الناس بيروحوا الآن يتفسحوا، لكن لو على نية النسك يكون مبتدعا. قوله تعالى ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى، ومن تطوع خيرا أي من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. وقوله جل وعلا فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق، نسأل الله من واسع فضله. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفورا، لم تنقص هذه الأمور، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم، عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. انتهى تفسير الشيخ السعدي بشيء بتعليقات خفيفة طفيفة. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومتعبداته، تعبدنا الله بالسعي بينهما في الحج والعمرة. وشعائر الحج المعاملة الظاهرة للحواس التي جعلها الله أعلاما لطاعته ومواضع نسكه وعبادته، كالمطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر، جمع شعيرة وهي العلامة، وقيل للبدنة المهداة إلى البيت المعظم شعيرة لأنها تشعر أي تعلم، وقيل لمواضع النسك مشاعر، جمع مشعر وهو المعلم والمتعبد من متعبداته من الإشعار وهو الإعلام، ومنه المشعر الحرام للمزدلفة لأنها معلم للعبادة وموضع لها. وتطلق الشعائر على العبادات التي تعبدنا الله بها في هذه المواضع لكونها علامات على الخضوع والطاعة والتسليم لله تعالى. قوله اعتمر أي زار، والعمرة زيارة البيت المعظم على وجه مخصوص أخذا من العمارة، كأن الزائر يعمر البيت بزيارته، وجمعها عمر وعمرات كغرف وغرفات في جمع غرفة، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، أي فلا إثم عليه في التطوف بهما، من جنح أي مال عن القصد، وسمي الإثم به للميل فيه من الحق إلى الباطل. وقد كان على الصفا صنم يسمى إسافا، وعلى المروة صنم يسمى نائلا، وكانوا في الجاهلية يستلمونهما ويتمسحون بهما، فتحرجوا بعد الإسلام وتكسير الأصنام من السعي بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية وأخبر الله أنه من شعائر الله ولا جناح فيه. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه السحائب الرحمة والرضوان، الصفا والمروة جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، هذا الصفا، والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية، والمسافة بينهما قرابة 760 ذراعا، أو نقول 450 مترا. شعائر الله أعلام دينه جمع شعيرة، وهي العلامة على عبادة الله تعالى، فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله تعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج، الحج زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى نسكا، قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. العمرة زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، والتحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره، أي وهذا من بعد الإحرام والتلبية. فلا جناح الإثم، الجناح هو الإثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه، فلا جناح عليه أن يتطوف، أن يسعى بينهما ذاهبا جائيا، أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا، الخير اسم لكل ما يجلب المسر ويدفع المضرة، والمراد به هنا العمل الصالح. كان هذا في المفردات. وأما المعنى الكريم للآية الكريمة، يخبر تعالى مقررا فرضية السعي بين الصفا والمروة، ودافعا ما توهمه بعض المؤمنين من وجود اسم في السعي بينهما، نظرا إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وآخر على المروة يقال له نائلة، يتمسح بهما من يسعى بين الصفا والمروة. فقال تعالى إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما من شعائر الله، أي عبادة من عباداته، إذ تعبد بالسعي بينهما، إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام والمسلمون من ذريتهما. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأدائه فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء واجب العمرة فليسعى بينهما أداء لركن الحج والعمرة، ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين إساف ونائلة. ثم أخبر تعالى واعدا عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزيه به ويثبه عليه، لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال ونيات أصحابها. لذلك ختم الآية بقوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن هدايات الآية وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من طاف بالبيت حاجا أو معتمرا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى صلى الله عليه وسلم في عمراته كلها وفي حجه كذلك، ولا حرج في الصلاة لا حرج في الصلاة من هداية الآية لا حرج في صلاة في الصلاة في كنيسة حولت مسجدا، ولا يضر كونها كانت معبدا للكفار، يعني يقاس على هذا. والترغيب في فعل الخيرات من غير الواجبات، وذلك من سائر النوافل كالطواف والصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد، ومنه التطوع بالحج والعمرة. الحج مرة واحدة في العمر، لكن وجد قدرة ووجد سعة واستطاعة، كلما استطاع أن يحج حج، يكرر العمرة يكرر، لكن في خلاف في تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لأن يعني المصريين خاصة وكثير من البلاد الآن تجدهم رايحين جايين على التنعيم، عمرة عمرة عمرة، زي اللي راح يعني يعمل صلاة ركعتين في المسجد الحرام، حتى إنهم يتعبون من ما يفعلون. وهذا يعني محل خلاف، وصحيح أنه لم يرد عنه نهي لكن لم يرد فيه جواز، يعني ما فعله أحد من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر وقالت كلكم يعود بحج وعمر وأنا أعود بحج فقط، لما كانت حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم والذي عرف الآن باسم مسجد عائشة رضي الله عنها، يعني في نهاية الحرم وبداية الحل، وتحرم من هناك وعادت معتمرة. أخوها عبد الرحمن لم يحرم بل كان محرما لها فقط، وربما طاف معها وانتظرها في السعي حتى أدت عمرتها. في إسراف في العمرة عند المصريين خاصة وغيرهم عامة، لدرجة أنه أنا مرة رحت مع فوج، يعني عاوز أعلمهم يعني حاجة، يعني ما في وقت، كله رايح جاي، مين راح التنعيم يا جماعة، مين جاي من التنعيم يا جماعة، على طول ما في وقت أن أنا أعطيهم دروس لا للعمرة ولا لغيرها، فقط اكتفيت بما تم أثناء الذهاب للرحلة، وبعد كذا لم أرهم، فبادرت بالعودة أي من مكة إلى المدينة. طيب، وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء إن الصفا والمروة وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق من معالم دين الله الظاهرة التي تعبد الله عباده بالسعي بينهما، فمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرا فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما، بل يجب عليه ذلك. ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير، عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكما أن الله رفع شأن الكعبة بجعلها قبلة الصلاة ورفع أمر الجبلين اللذين يشارفانها وهما الصفا والمروة فجعلهما من مناسك الحج والعمرة، فيجب بعد الطواف السعي بينهما 7 مرات، وقد كان منكم من يرى في ذلك حرجا لأنه من عمل الجاهلية، ولكن الحق أنه من معالم الإسلام، فلا حرج على من ينوي الحج أو العمرة أن يسعى بين هذين الجبلين، وليأتي المؤمن من الخير ما استطاع، فإن الله عليم بعمله ومثيبه عليه، فإن الله شاكر عليم. الحمد لله رب العالمين. بهذا أختم الآن التفسير المختصرة الموجزة والميسرة، وقد زدت على الوقت 4 دقائق واقتربنا من العصر، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر حيث بقي لنا عدد كبير من التفسير المفصلة. نعم، فالآن من بعد ما أخذنا تفسير الشيخ كشك الله يرحمه في رحاب التفسير، وأنا كان لي تعليقات بعد هذا، ثم أخذنا المختصرات من التفاسير، يبقى لنا تفسير القرآن الكريم دكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، تفسير الشيخ الشعراوي، زهرة التفسير لأبي زهرة، كذلك في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب، تفسير القرآن للمراغي، تفسير المنارة لرشيد رضا، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، فضلا عن القرطبي والطبري وأحكام القرآن لابن عربي، وتفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. يعني عندنا عدد من التفسير، نأخذ منها ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى مع اللقاء المقبل. نسأل الله أن ييسر لنا اللقاء هذا ويبقى في موعده مع شهر رمضان، يعني من 2/3 إلى 3/4 يكون إن شاء الله، وما لم يكن قد ألم بي تعب أو إرهاق أو احتجت إلى قدر من الراحة فالدرس في موعده إن شاء الله، وإذا حدث شيء أنا أقدم لكم اعتذارا. أما الدرس الليل فقد علمتم أنه جاء في وقت التراويح ومتروك الآن إلى أن أجد له وقتا، أبحث عن هذا الوقت هل يكون مبكرا أو مؤخرا، هل يكون بعد العصر، أنا أيضا محتاج في رمضان إلى يعني وقت أكثر للعبادة من العلم، يعني كنت أفكر أن يكون بين العصر والمغرب، لكن هذا وقت قراءة قرآن ووقت أذكار، أحيانا من العصر للمغرب لا يكفيني في أذكار المساء، وربما مع الأذكار يعني شيء من الضرورات المرتبطة بالرد على الهاتف والرد على سؤال وبعض الأشياء الأخرى، حركة ذهاب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي. على كل هذا الذي عندي، وسأخبركم إن شاء الله في حينه فيما ييسره الله لنا ولكم، على أن نجتهد جميعا ويوصي بعضنا بعضا بالاجتهاد في العبادة في شهر رمضان، مع الصيام يكون القيام، ويكون كثرة قراءة القرآن وعدد من الختمات، والأفضل من كثرة الختمات تدبرها، وكما قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير، أنواع الخير والطاعة والبر كثيرة، فكل ما يسره الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.